تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، وجعله حجة على من أرسله إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن شيء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته من حيث إثباتها لله ومن حيث النصوص الواردة فيها، وهل للعقل مجال في إثبات أو نفي أسماء الله وصفاته، أو أن الأمر متوقف على ما جاء به الشرع. نعم. ما ليس للشرع مرده إلى الكتاب والسنة وليس للعقل فيها مجال. طيب استرح. وما موقفنا نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته؟ نعم، انتهينا من هذا، لكن ما موقفنا من النصوص؟ لظاهر النصوص. نعم، الكتاب والسنة. طيب، نتيها على ظاهرة كما قال الأخ، لكن لماذا لا نحكم العقل فيها؟ متوقفة لماذا؟ يعني لو قال قائل لماذا لا تجعلون العقل فيها مجالا؟ لأن من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية يقتضي العقل، أقول يقتضي العقل أن نتوقف فيها على ما جاء به الخبر فقط. تمام؟ طيب، ذكرنا أنه ظل فيها طائفتان متقابلتان، كلمة المشبهة ذكرنا أنها لا ينبغي أن تأتي، الممثلة والمعطلة. تمام، من هم الذين غلوا في الإثبات من هاتين الطائفتين؟ الممثلة. تمام، ومن هم الذين غلوا في النفي؟ ما نقبل الذي للصيغة هدمنا. عرفت تشير؟ أشير باليمين. أحسنت. المعطلة غلوا في النفي، فنفوا ما أخبر الله به عن نفسه بناء على تنزيه الله عز وجل. في القرآن آية فيها رد على الممثلة وعلى المعطلة، فما هي هذه الآية؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام، أحسنت. أسرع، في أي جملة يكون الرد على الممثلة؟ في قوله ليس كمثله شيء. وفي أي جملة يكون رد على المعطلة؟ في قوله وهو السميع البصير. بارك الله فيكم. ذكرنا أن السؤال عن كيفية صفات الله بدعة، مثل أن يقول قائل كيف يد الله؟ كيف وجه الله؟ كيف عين الله؟ وما أشبهه. ذكرنا أن هذا بدعة. نعم، فلماذا كان بدعة؟ لماذا كان بدعة؟ لقول مالك ما يكفي هذا، حتى قول مالك نحتاج إلى معرفة التعليل. لماذا كان بدعة؟ تمام، بارك الله فيك. كان بدعة لأنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكيفية، وكما أن السؤال عنه بدعة فهو أيضا مخالف للعقل، لأن إدراك كيفية صفات الله أمر لا يمكن عقلا. قال الله تعالى لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. لو قال لنا الجهمي أو المعتزلي أو أي واحد من التعطيل كيف صفته، فبماذا نجيبه جوابا مفهما مقنعا؟ نقول له كيف ذاته، فسيقول لا يعلم كيفيتها. فنقول له نعم، قال لا أعلم. لا، نحن نرد عليه بالعقل. أسرع. نعم. طيب. نقول له إذا كانت ذاته لا تعلم كيفيتها فكذلك صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان إثبات ذات الله عز وجل إثبات وجود لا كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا كيفية. هل تحبون أن نستمر في هذا البحث أو أن نكمل الآية؟ نستمر؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. من القواعد الهامة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته، وذلك لأن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وهذا يقتضي أن تكون متضمنة لمعان حسنى، لأنها لو كانت أعلاما مجردة ما صح أن توصف بأنها حسنى، إذ أن العلم المجرد لا يفيد إلا تعيين المسمى فقط. القاعدة واضحة؟ كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة. هذا الحكم. الدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فوصف أسماءه بأنها حسنى، ولولا أنها تتضمن معاني عظيمة جليلة ما صح أن توصف بأنها حسنى، لأن الاسم إذا لم يتضمن معنى صار مدلوله مجرد تعيين المسمى، وإذا كان مدلوله مجرد تعيين المسمى فإنه لا يكون متضمنا لمعان تستحق أن توصف من أجلها الأسماء بأنها حسنى. أفهمتم الآن؟ الحكم ما هو؟ كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته. هذا التضمن يكون بوجوه الدلالة الثلاثة، المطابقة والتضمن والالتزام. أنواع الدلالات أو وجوه الدلالة ثلاثة: مطابقة أتم، تضمن والتزام. فإذا كان المقصود باللفظ جميع معناه كانت دلالته على جميع المعنى دلالة مطابقة، وإذا كان المقصود دلالة اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن، وإذا كان المقصود دلالة اللفظ على اللازم الخارج فهي دلالة التزام. ويتضح هذا بالمثال يا جماعة، يتضح هذا بالمثال من أسماء الله الخالق. الخالق أين ذكر هذا الاسم من أسماء الله؟ في أي سورة؟ في أي سورة؟ في آخر سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ. دلالة هذا الاسم على الذات المسمى به دلالة على الذات فقط دلالة تضمن، ودلالته على الصفة وهي الخلق دلالة تضمن، ودلالته على الذات والصفة دلالة مطابقة. لماذا وصفنا الأول بأنه دلالة تضمن؟ لأن اللفظ دل على جزء معناه. فإذا أردنا دلالته على جميع المعنى صار دلالة مطابقة. طيب، الخلق يستلزم العلم والقدرة. الخلق يستلزم العلم والقدرة، إذ لا خلق بلا علم ولا خلق بلا قدرة. فيكون هذا الاسم الخالق دالا على صفتين أخريين خارجين عن مدلول اللفظ، وهما العلم والقدرة. دلالته على العلم والقدرة دلالة التزام، دلالة التزام، ودلالة الالتزام دلالة عظيمة. إذا فتح الله على العبد فيها فإنه إذا فتحت له أنواع الدلالات ولا سيما دلالة الالتزام حصل على علم كثير، فتجده يستنبط من الآية أو الحديث معاني كثيرة لا يفهمها غيره، لا يفهمها غيره. طيب، نعود مرة ثانية. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، فإن أريد به دلالته على جميع معناه فالدلالة مطابقة، أو على جزء معناه فالدلالة تضمن، أو على أمر خارج لازم له فهو التزام. ودلالة الالتزام من أدق أنواع الدلالة من وجه، ومن أشملها وأوسعها من وجه آخر. إذن الخالق دلت على ذات وعلى صفة هي الخلق، ودلت على علم وعلى قدرة، لكن دلالتها على المعنيين الأخيرين دلالة إيش؟ دلالة الالتزام. وعلى أحد المعنيين الأولين على أحدهما تضمن، وعليهما جميعا مطابقة. تمام. نمثل لهذا بالأمر الحسي. إذا قلنا هذا قصر مبني، فدلالة الكلمة على جميع ما في القصر من غرف وحجر وفسحات دلالة مطابقة، ودلالة القصر على حجرة من الحجر أو على غرفة من الغرف أو على فسحة من الفسح دلالة تضمن. ودلالة القصر على بناء بناه دلالة التزام. طيب، إذن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة. هل يمكن أن نقول العكس فنقول كل صفة متضمنة للاسم؟ الجواب لا، لا يمكن أن نقول كل صفة متضمنة للاسم. ولهذا من صفة الله، بل من أعظم صفات الله عز وجل الكلام، فإن الله متكلم يتكلم متى شاء ويتكلم كيف شاء ويتكلم بما شاء. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فالكلام صفته، ولكن هل يصح أن نصوغ اسما من أسماء الله، هل يصح أن نصوغ لله اسما من الكلام فنقول من أسماء الله المتكلم؟ لا يجوز، لا يجوز أن نصوغ من هذه الصفة وهي الكلام اسما من أسماء الله، لأن الأسماء توقيفية. وبهذا التقرير يتبين أن الصفات أكثر من الأسماء. صح، يتضمن أن الصفات أكثر من الأسماء، لأن الصفات تكون فيما لم يسمي الله به نفسه، والأسماء لا تكون إلا فيما سمى الله به نفسه. وعرفتم أن كل اسم فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. أنتم معي؟ طيب، من صفات الله الإرادة، من صفات الله الإرادة أين دليلها؟ فعال لما يريد، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إنما أمره إذا أراد شيئا، والأسئلة كثيرة. فهل يصح أن نصوغ من الإرادة اسم مريد؟ نعم، لا، لا، لا نسمى بالمريد وإن كان من صفة الإرادة، لأن الأسماء توقيفية. ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة، لم يرد من أسماء الله المريد. وهذه قاعدة تنفعك في باب العقيدة. من صفات الله الصنع، من صفات الله الصنع، ففي أي آية ذكرت؟ أحسنت. طيب، هل يصح أن نسمي الله بالصانع؟ نعم، لا، لكن نصف بأن له صنعا. الاستهزاء هل هو من صفات الله؟ هل هو من صفات الله؟ من يقول نعم؟ صفات الله، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهل يصح أن تصوغ من هذه الصفة اسما؟ نعم، لا يصح، مع أن الاستهزاء أيضا ليس من الصفات المطلقة، بل هي من الصفات المقيدة بمن يفعل هذا الفعل. فلا صح أن يوصف الله بالاستهزاء مطلقا، بل يقال مستهزئ بمن يستهزئ به. طيب، من أسماء الله من صفات الله المكر في أي آية ذكر ذلك؟ قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن هل نصوغ منها اسما من أسماء الله فنقول هو الماكر؟ لا. كما أنه أيضا لا يجوز أن يوصف الله بصفة المكر على سبيل الإطلاق، لأن الله إنما ذكرها في مقابلة من يمكر به وبرسله، فلا يوصف الله بالمكر على الإطلاق. الخداع. نعم. يبقى. تمام. استرح. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولكن هل نصوغ من هذه الصفة اسما من أسماء الله؟ لا. ولا نصف الله أيضا بالخداع على سبيل الإطلاق، بل نقول هو خادع من يخدعه أو يخدع رسوله والمؤمنين. الخيانة. لا يمكن أن نصفه بالخيانة. نعم. الخيانة نقص على كل حال. والخداع الخداع في محله صفة كمال، أما الخيانة لا تكون إلا صفة نقص، لأنها خداع في غير محله فتكون نقصا. ولهذا لم يصف الله نفسه بالخيانة أبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. وبهذا نعرف أن العبارة الموجودة عند كثير من العامة يقولون خان الله من يخون، أن هذه العبارة منكرة يجب إنكارها ولا يجوز إقرارها، لأن الله لا يمكن أن يخون. فكونك تصف الله بالخيانة ولو من لمن يخون خطأ، لأن الخيانة صفة ذم على كل حال. طيب، بحث آخر. لو سألنا سائل هل أسماء الله محصورة بتسعة وتسعين اسما كما جاء في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن يقال من العلماء من قال إنها محصورة في هذه الأسماء تسعة وتسعين، ولا يجوز أن يسمي أحد لله عز وجل بسواها. ومنهم من يقول ليست دالة على الحصر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. والشيء الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن الإحاطة به. فهذا الحديث يدل على أن أسماء الله غير محصورة ولا معلومة لكل أحد. وعلى هذا فنقول أسماء الله عز وجل ليست محصورة بتسعة وتسعين اسما، وإنما المراد بالحديث أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. والبحث الثالث فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أن نقول صفات الله سبحانه وتعالى الخبرية التي نظيرها مسماه أبعاد لنا وأجزاء مثل اليد اليد هي بعض من الإنسان، لكنها بالنسبة لله لا نقول إنها بعض منه، لأن الله تعالى منزه عن الأبعاد، ولكن نقول إن اليد يد حقيقية، ولا نقول هي جزء ولا بعض، لأنك لو قلت جزء وبعض لأثبتت أن الله إيش يتجزأ ويتبعض، ويجوز أن يفقد منه هذا البعض مع بقاء الكل، كما يفقد هذا البعض من الإنسان مع بقاء الكل، وكل هذه لوازم باطلة. فلا يجوز أن نقول بعض وجزء بالنسبة لله، وإنما نقول هي يد حقيقية ثابتة بها يأخذ وبها يقبض، ولا تشبه ولا تماثل أيدي المخلوقين. وإلى هنا ينتهي ما أردنا أن نتكلم عنه في باب الأسماء والصفات، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والصواب. في الدرس الماضي ذكرنا أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من عدة أوجه. أولا لأنه الموافق والموافق لما جاء به القرآن، والثاني تسرح شيئين إلا وبينهما شبه في المعنى الذي اشترك فيه. تمام. منهم من يرى أن مجرد إثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فيكون قولك بلا تشبيه يعني بلا إثبات للصفات، وهذا شيء فاسد، هذا معنى فاسد. إذن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. إيش الضابط؟ الفرق الثاني أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك في أصل المعنى. فمثلا أصل وجود معنى مشترك بين الخالق والمخلوق، فالخالق موجود وكذلك المخلوق موجود، فأصل وجود أصل المعنى ثابت بين هذا وهذا. العلم للخالق علم وللمخلوق علم، فأصل المعنى مشترك، لكن يتميز علم الخالق بما يختص به، وعلم المخلوق بما يختص به، وكذلك الوجود، وجود الخالق وجود واجب أزلي أبدي، ووجود المخلوق وجود ممكن وليس أزليا، وهو قد يكون أبديا لكنه مقابل للفناء. في فرق ثالث، وجه ثالث، ماذا يقول؟ التشبيه المحض يؤدي إلى التعطيل، يعني نفي التشبيه المحض يؤدي إلى التعطيل المحض. الوجه الثالث، ذكرنا أن العلماء مختلفون في مدلول التشبيه، فمنهم أن يقول إن مجرد إثبات صفة للخالق مما يتصف به المخلوق فهو تشبيه، وليس كذلك. نرجع بعون الله عز وجل إلى الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والوالدان هما الأم والأب. وأما الجد والجدة فلا يدخلان في الوالدين ولكنهما يدخلان في مطلق القرابة. فالوالدان الأب والأم يجب الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه. فبالمال أن تنفق عليهما إنفاقا كاملا وتسد حاجتهما بالإنفاق من الثياب والأواني والمنازل تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، وجعلهم حجة على من أرسله إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن شيء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته من حيث إثباتها لله، من حيث إثباتها لله، ومن حيث النصوص الواردة فيها، وهل للعقل مجال في إثبات أو نفي أسماء الله وصفاته، أو أن الأمر متوقف على ما جاء به الشرع. نعم. ما ليس للشرع ما ردوا إلى الكتاب والسنة وليس للعقل فيها مجال. طيب استرح. وما موقفنا نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته؟ نعم، انتهينا من هذا، لكن ما موقفنا من النصوص؟ لظاهر النصوص. نعم، الكتاب والسنة. طيب، نتيها على ظاهرة كما قال الأخ، لكن لماذا لا نحكم العقل فيها؟ متوقفة لماذا؟ يعني لو قال قائل لماذا لا تجعلون العقل فيها مجالا؟ لأن من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية يقتضي العقل، أقول يقتضي العقل أن نتوقف فيها على ما جاء به الخبر فقط. تمام؟ طيب، ذكرنا أنه ظل فيها طائفتان متقابلتان، كلمة المشبهة ذكرنا أنها لا ينبغي أن تأتي، الممثلة والمعطلة. تمام، من هم الذين غلوا في الإثبات من هاتين الطائفتين؟ الذين غلوا في الإثبات من هاتين الطائفتين الممثلة. تمام، ومن هم الذين غلوا في النفي؟ ما نقبل الذي للصيغة اليمنى. أربعة تشر أشر باليمين. أحسنت. المعطلة غلوا في النفي، فنفوا ما أخبر الله به عن نفسه بناء على تنزيه الله عز وجل. في القرآن آية فيها رد على الممثلة وعلى المعطلة، فما هي هذه الآية؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام، أحسنت، تسلم. في أي جملة يكون الرد على الممثلة؟ في قوله ليس كمثله شيء. وفي أي جملة يكون رد على المعطلة؟ في قوله وهو السميع البصير. بارك الله فيكم. ذكرنا أن السؤال عن كيفية صفات الله بدعة، مثل أن يقول قائل كيف يد الله، كيف وجه الله، كيف عين الله وما أشبهه. ذكرنا أن هذا بدعة. نعم، فلماذا كان بدعة؟ لماذا كان بدعة؟ لقول مالك ما يكفي هذا، حتى قول مالك نحتاج إلى معرفة التعليل. لماذا كان بدعة؟ تمام، بارك الله فيك. كان بدعة لأنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكيفية. وكما أن السؤال عنه بدعة فهو أيضا مخالف للعقل، لأن إدراك كيفية صفات الله أمر لا يمكن عقله. قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. لو قال لنا الجهمي أو المعتزلي أو أي واحد من التعطيل كيف صفته، فبماذا نجيبه جوابا مفهما مقنعا؟ نقول له كيف ذاته، فسيقول لا يعلم كيفيتها. فنقول له نعم، قال لا أعلم. لا، نحن نرد عليه بالعقل. أسرع. طيب، نقول له إذا كانت ذاته لا تعلم كيفيتها فكذلك صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان إثبات ذات الله عز وجل إثبات وجود لا كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا كيفية. هل تحبون أن نستمر في هذا البحث أو أن نكمل الآية؟ نستمر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من القواعد الهامة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته، وذلك لأن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وهذا يقتضي أن تكون متضمنة لمعان حسنى، لأنها لو كانت أعلاما مجردة ما صح أن توصف بأنها حسنى، إذ أن العلم المجرد لا يفيد إلا تعيين المسمى فقط. القاعدة واضحة؟ كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، هذا الحكم. الدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فوصف أسماءه بأنها حسنى، ولولا أنها تتضمن معاني عظيمة جليلة ما صح أن توصف بأنها حسنى، لأن الاسم إذا لم يتضمن معنى صار مدلوله مجرد تعيين المسمى، وإذا كان مدلوله مجرد تعيين المسمى فإنه لا يكون متضمنا لمعان تستحق أن توصف من أجلها الأسماء بأنها حسنى. أفهمتم الآن؟ الحكم ما هو؟ كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته، هذا التضمن يكون بوجوه الدلالة الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام. أنواع الدلالات أو وجوه الدلالة ثلاثة: مطابقة أتم، تضمن والتزام. فإذا كان المقصود باللفظ جميع معناه كانت دلالته على جميع المعنى دلالة مطابقة، وإذا كان المقصود دلالة اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن، وإذا كان المقصود دلالة اللفظ على اللازم الخارج فهي دلالة التزام. ويتضح هذا بالمثال يا جماعة، يتضح هذا بالمثال من أسماء الله الخالق. الخالق أين ذكر هذا الاسم من أسماء الله؟ في أي سورة؟ في أي سورة؟ في آخر سورة الحشر، والله الخالق البارئ. دلالة هذا الاسم على الذات المسمى به دلالة على الذات فقط، دلالة تضمن، ودلالته على الصفة وهي الخلق دلالة تضمن، ودلالته على الذات والصفة دلالة مطابقة. لماذا وصفنا الأول بأنه دلالة تضمن؟ لأن اللفظ دل على جزء معناه، فإذا أردنا دلالته على جميع المعنى صار دلالة مطابقة. طيب الخلق يستلزم العلم والقدرة، الخلق يستلزم العلم والقدرة، إذ لا خلق بلا علم ولا خلق بلا قدرة، فيكون هذا الاسم الخالق دالا على صفتين أخريين خارجين عن مدلول اللفظ وهما العلم والقدرة. دلالته على العلم والقدرة دلالة التزام، دلالة التزام، ودلالة الالتزام دلالة عظيمة إذا فتح الله على العبد فيها، فإنه إذا فتحت له أنواع الدلالات ولا سيما دلالة الالتزام حصل على علم كثير، فتجده يستنبط من الآية أو الحديث معاني كثيرة لا يفهمها غيره، لا يفهمها غيره. طيب نعود مرة ثانية، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، فإن أريد به دلالته على جميع معناه فالدلالة مطابقة، أو على جزء معناه فالدلالة تضمن، أو على أمر خارج لازم له فهو التزام. ودلالة الإلزام من أدق أنواع الدلالة من وجه، ومن أشملها وأوسعها من وجه آخر. إذن الخالق دلت على ذات وعلى صفة هي الخلق، ودلت على علم وعلى قدرة، لكن دلالتها على المعنيين الأخيرين دلالة إيش؟ دلالة الزام. وعلى أحد المعنيين الأولين على أحدهما تضمن، وعليهما جميعا مطابقة. تمام. نمثل لهذا بالأمر الحسي. إذا قلنا هذا قصر مبني، فدلالة الكلمة على جميع ما في القصر من غرف وحجر وفسحات دلالة مطابقة، ودلالة القصر على حجرة من الحجر أو على غرفة من الغرف أو على فسحة من الفسح دلالة تضمن، ودلالة القصر على بناء بناه دلالة التزام. طيب، إذن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة. هل يمكن أن نقول العكس فنقول كل صفة متضمنة للاسم؟ الجواب لا، لا يمكن أن نقول كل صفة متضمنة للاسم. ولهذا من صفة الله، بل من أعظم صفات الله عز وجل، الكلام. فإن الله متكلم، يتكلم متى شاء، ويتكلم كيف شاء، ويتكلم بما شاء. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فالكلام صفته، ولكن هل يصح أن نصوغ اسما من أسماء الله، هل يصح أن نصوغ لله اسما من الكلام فنقول من أسماء الله المتكلم؟ لا يجوز، لا يجوز أن نصوغ من هذه الصفة وهي الكلام اسما من أسماء الله، لأن الأسماء توقيفية. وبهذا التقرير يتبين أن الصفات أكثر من الأسماء. صح، يتضمن أن الصفات أكثر من الأسماء، لأن الصفات تكون فيما لم يسم الله به نفسه، والأسماء لا تكون إلا فيما سمى الله به نفسه. وعرفتم أن كل اسم فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. أنتم معي؟ طيب، من صفات الله الإرادة، من صفات الله الإرادة، أين دليلها؟ فعال لما يريد. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إنما أمره إذا أراد شيئا، ولا زيادة كثيرة. فهل يصح أن نصوغ من الإرادة اسم مريد؟ نعم، لا، لا، لا نسميه بالمريد وإن كان من صفة الإرادة، لأن الأسماء توقيفية. ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة، لم يرد من أسماء الله المريد، وهذه قاعدة تنفعك في باب العقيدة. من صفات الله الصنع، من صفات الله الصنع، ففي أي آية ذكرت؟ أحسنت. طيب، هل يصح أن نسمي الله بالصانع؟ نعم لا، لكن نصفه بأن له صنعا. الاستهزاء هل هو من صفات الله؟ هل هو من صفات الله؟ من يقول نعم؟ هو من صفات الله، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهل يصح أن تصوغ من هذه الصفة اسما؟ نعم لا يصح، مع أن الاستهزاء أيضا ليس من الصفات المطلقة، بل هي من الصفات المقيدة بمن يفعل هذا الفعل. فلا يصح أن يوصف الله بالاستهزاء مطلقا، بل يقال مستهزئ بمن يستهزئ به. طيب، من أسماء الله من صفات الله المكر، في أي آية ذكر ذلك؟ قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن هل نصوغ منها اسما من أسماء الله فنقول هو الماكر؟ لا، كما أنه أيضا لا يجوز أن يوصف الله بصفة المكر على سبيل الإطلاق، لأن الله إنما ذكرها في مقابلة من يمكر به وبرسله، فلا يوصف الله بالمكر على الإطلاق. الخداع، نعم كبار، تمام. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولكن هل نصوغ من هذه الصفة اسما من أسماء الله؟ لا، ولا نصف الله أيضا بالخداع على سبيل الإطلاق، بل نقول هو خادع من يخدعه أو يخدع رسوله والمؤمنين. الخيانة، لا يمكن أن نصفه بالخيانة. نعم، الخيانة نقص على كل حال. والخداع، الخداع في محله صفة كمال، أما الخيانة لا تكون إلا صفة نقص، لأنها خداع في غير محله فتكون نقصا بسه. ولهذا لم يصف الله نفسه بالخيانة أبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. وبهذا نعرف أن العبارة الموجودة عند كثير من العامة يقولون خان الله من يخون، أن هذه العبارة منكرة يجب إنكارها ولا يجوز إقرارها، لأن الله لا يمكن أن يخون. فكونك تصف الله بالخيانة ولو من لمن يخون خطأ، لأن الخيانة صفة ذم على كل حال. طيب، بحث آخر، لو سألنا سائل هل أسماء الله محصورة بتسعة وتسعين اسما كما جاء في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة؟ الجواب أن يقال من العلماء من قال إنها محصورة في هذه الأسماء 99، ولا يجوز أن يسمي أحد الله عز وجل بسواها. ومنهم من يقول ليست دالة على الحصر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. والشيء الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن الإحاطة به. فهذا الحديث يدل على أن أسماء الله غير محصورة ولا معلومة لكل أحد. وعلى هذا فنقول أسماء الله عز وجل ليست محصورة بتسعة وتسعين اسما، وإنما المراد بالحديث أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. والبحث الثالث فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أن نقول صفات الله سبحانه وتعالى الخبرية التي نظيرها مسماه أبعاض لنا وأجزاء، مثل اليد. اليد هي بعض من الإنسان، لكنها بالنسبة لله لا نقول إنها بعض منه، لأن الله تعالى منزه عن الأبعاد. ولكن نقول إن اليد يد حقيقية، ولا نقول هي جزء ولا بعض، لأنك لو قلت جزء وبعض لأثبتت أن الله إيش يتجزأ ويتبعض، ويجوز أن يفقد منه هذا البعض مع بقاء الكل، كما يفقد هذا البعض من الإنسان مع بقاء الكل. وكل هذه لوازم باطلة، فلا يجوز أن نقول بعض وجزء بالنسبة لله، وإنما نقول هي يد حقيقية ثابتة بها يأخذ وبها يقبض، ولا تشبه ولا تماثل أيدي المخلوقين. وإلى هنا ينتهي ما أردنا أن نتكلم عنه في باب الأسماء والصفات، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والصواب. في الدرس الماضي ذكرنا أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من عدة أوجه. أولا لأنه موافق والموافق لما جاء به القرآن، والثاني تسرع. نعم اطلاق نفي التشبيه. طيب، لأنهما من شيئين إلا وبينهما شبه في المعنى الذي اشترك فيه. تمام. منهم من يرى أن مجرد إثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فيكون قولك بلا تشبيه يعني بلا إثبات للصفات، وهذا شيء فاسد، هذا معنى فاسد. إذن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. إيش الضابط؟ الفرق الثاني أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك في أصل المعنى. فمثلا أصل وجود معنى مشترك بين الخالق والمخلوق، فالخالق موجود وكذلك المخلوق موجود، فأصل وجود أصل المعنى ثابت بين هذا وهذا. العلم للخالق علم وللمخلوق علم، فأصل المعنى مشترك، لكن يتميز علم الخالق بما يختص به، وعلم المخلوق بما يختص به. وكذلك الوجود، وجود الخالق وجود واجب أزلي أبدي، ووجود المخلوق وجود ممكن وليس أزليا، وهو قد يكون أبديا لكنه مقابل للفناء. في فرق ثالث، وجه ثالث، التشبيه المحض يؤدي إلى التعطيل، يعني نفي التشبيه المحض يؤدي إلى التعطيل المحض. الوجه الثالث، ذكرنا أن العلماء مختلفون في مدلول التشبيه، فمنهم أن يقول إن مجرد إثبات صفة للخالق مما يتصف به المخلوق فهو تشبيه، وليس كذلك. نرجع بعون الله عز وجل إلى الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: واعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والوالدان هما الأم والأب، وأما الجد والجدة فلا يدخلان في الوالدين، ولكنهما يدخلان في مطلق القرابة. فالوالدان الأب والأم يجب الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه. فبالمال أن تنفق عليهما إنفاقا كاملا وتسد حاجتهما، بالإنفاق من الثياب والأواني والمنازل